رحبوا في لقائنا هذا بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم وبالمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي، ما حقيقة وفاة الشهيد عباس مال الله؟ لماذا يحاول النظام التهرب من المسؤولية ولفلفة القضية؟
نعزي شعب البحرين وأهالي وأهل الفقيد العزيز الشهيد الذي قضى مظلوما بعد حوالي 10 سنوات من الاعتقال الظالم. ولا شك أن أحد عوامل الوفاة ومن أسباب التي أدت لوفاة الشهيد هو التفاقم وسوء الخدمات الصحية الموجودة للمعتقلين في السجون الخليفية. والأحوال الرديئة، يعني لدرجة أن بعض المعتقلين يشتكي حتى من عدم وجود الأكل، أو فضلا عن المعاملة السيئة وسوء الخدمات الصحية وأيضا التعذيب وشتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان الموجودة داخل السجون. طبعا الشهيد كان في السابق خرجت تقارير توضح أنه كان ضحية لهذه الانتهاكات من السابق، وخرجت مناشدات. ولا شك أن أيضا ادعاء وزارة الداخلية أنه توفي بعد أزمة قلبية لديه عليها شكوك كبيرة، حيث ظهرت الصور في أثناء التغسيل أن لديه جرح في منطقة الصدر، وهذا لا يحدث يعني طبعا في حالة
الأزمة القلبية،
يعني الأزمة القلبية من دون شك. ثم الشيء الآخر الذي تسرب من داخل السجون أن بعد معاناته تم التأخير لمدة تصل إلى 23 ساعة وما يقارب اليوم كامل، وكما هو معلوم في حتى في حالات الذبحة الصدرية يجب إسعاف المريض في أقرب وقت ممكن، يعني هي حالة تتطلب سيارة الإسعاف والحضور خلال يعني أقرب وقت، يعني عادة خلال ساعة أو أقل، يعني كل ما تعجل العلاج كل ما كانت فرصة النجاة أكبر، ولكن الإهمال موجود داخل السجون، مما اضطر حتى المعتقلين الآخرين لطلب المساعدة والصراخ داخل السجن، ولكن لا يوجد أي معين، وهو يعني الإهمال الطبي أحد أنواع التعذيب الممنهج الذي يجري في سجون آل خليفة، ولكننا نحتسبه في الشهداء ومع كل شهداء البحرين والشهداء الصالحين الذين قضوا مظلومين في طوامير آل خليفة. ولا شك أن هؤلاء هم سجناء حرية وسجناء طالبوا بحقوقهم ولم يقوموا بأي جريمة تستدعي سجنهم لهذه المدة الطويلة.
طيب يعني ما هي تداعيات الوفاة؟ كيف انعكست على الوضع الداخلي؟ ما وقعها خاصة مع حكومة رئيس الوزراء الجديد؟
لا شك أن الوفاة أيضا حدثت في فترة صعبة بالنسبة للمعتقلين داخل البحرين. فهذا الأسبوع بالذات ارتفعت حالات كورونا داخل البحرين بسبب يعني بشكل كبير جدا، يعني وصل هذه الحالات في هذا الأسبوع أكبر رقم منذ بداية الوباء. وفي الأسابيع الأخيرة خرجت تقارير وتسريبات من داخل السجون أن انتشر الوباء داخل السجون، وعلى الأقل يعني ما يقارب أكثر من 70 شخص يعني أصيبوا، مع تكتم وزارة الداخلية بشكل كبير على هذه الحالات وبسبب اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى، فلذلك حالات انتشار المرض بشكل كبير، و حدثت نهضة كبيرة واقعا وفعاليات شعبية كبيرة لدعم والضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين حتى سبقت حالة الاستشهاد الشهيد. وفي الأسبوع الفائت خاصة يوم الجمعة كانت فعاليات كبيرة في معظم مناطق البحرين، وقادتها واقعا يعني مميزة هذه المسيرات والوقفات، قادتها أمهات وأخوات المعتقلين وحتى الآباء تم استدعائهم للأسف من قبل النظام الخليفي عندما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين أو حتى تحسين أوضاعهم، ولكن للأسف أن وزارة الداخلية تتنكر من مسؤولياتها والنظام يعني يقوم، لأن هذه السياسة ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين، وليست حالات فردية، وليست شيء يعني حادث عرضي.
طيب كيف تلقت منظمات حقوق الإنسان هذه الجريمة؟ كيف تعاملت معها؟
لا شك أن حتى في الدول المتقدمة والتي يوجد فيها ديمقراطية واحترام بدرجة معينة لحقوق الإنسان، كل حالة وفاة داخل السجون تعتبر حالة كبيرة، تعتبر حالة يجب أن يكون هناك يعني فحص كبير لأي حالة تسقط داخل السجون، لأن السجين أو المعتقل يعتبر تحت الرعاية، تحت رعاية الدولة، تحت رعاية المؤسسة التي تعتقله، ويجب أن يتلقى كل حقوقه سواء يعني الجسمية أو النفسية أو غيرها. ولكن بسبب تاريخ النظام والأحوال السجناء في البحرين السيئة، فمنظمات حقوق الإنسان من دون شك أنها أصدرت تقارير ومستمرة، لأنها تعرف أوضاع حقوق الإنسان داخل البحرين، وأيضا لأن النظام يمنع المنظمات الحقوقية العالمية من دخول البحرين ومن مقابلة السجناء، وتحصر الموضوع على المنظمات الشكلية والصورية التي ليس لها وظيفة إلا تحسين سمعة النظام فقط من دخول السجون في البحرين للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بشكل منتظم داخل السجون الخليفية.
طيب كيف يمكن تفعيل هذه الملفات لدى المنظمات الدولية المهتمة خاصة بالشأن البحريني؟ وهل برأيكم يمكن أن تلقى صدى لدى الأجواء الأطراف والأوساط المعنية بها؟
نعم، من دون شك، لأن الاستشهاد داخل السجون وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر كارثة إنسانية، وخاصة أن سجون البحرين معروفة بالانتهاكات الجسيمة واستخدام كل أنواع التعذيب في الواقع، سواء الضرب المبرح، الإهمال الطبي، التعذيب بكل أنواع، التهديد بالاغتصاب. يعني تفنن النظام للأسف باستخدام هذه الوسائل، والحل الوحيد له للأزمة السياسية، يعني الأساس في الموضوع في البحرين هو وجود أزمة سياسية عميقة بين الشعب وبين النظام، لأن النظام يتفرد بالسلطة ويقوم بمشروع تغيير التركيبة السكانية ويصادر جميع أنواع الحريات في البحرين. يعني في بلد لا يوجد حتى في جريدة واحدة أو مجلة أو حتى منبر إلكتروني للمعارضة أو حتى للنشطاء، ويحاسب الصغير والكبير على كل حتى تغريدة في تويتر أو فيسبوك. يعني في الأسبوع الماضي تم استدعاء آباء المعتقلين لأنهم غردوا هنا أو هناك حول أوضاع السجون، وتم قمعها. لا شك أن هذه التقارير تشكل ضغط كبير على النظام، ولكنه يستخدم مثل هذه الأوضاع للتغطية على الاستحقاق السياسي والاستحقاق الحقوقي وحقوق الشعب البحرين، للتغطية على شرعية النظام، لأن لا يوجد شرعية لهذا النظام، لا يوجد عملية ديمقراطية، لا يوجد لا شراكة للشعب، ولا حتى أن الشعب يمثل هذه الحكومة. الحكومة ممثلة من سلطة آل خليفة ومن الموالين لهم، ولا يوجد أي هيئة داخل البحرين تمثل الشارع، حتى يعني هذه المجلس الشورى والبرلمان السوريين الذين يغردون فقط في أجندة النظام، ليس لهم أي دور أصلا، لا رقابي ولا حسابي على النظام، ويعتبرون تغطية على حقوق الشعب ومصادر لحقوق الشعب، أصبحوا ملكيين أكثر من الملك كما يقول مثل، للتغطية على انتهاكات النظام. يعني هذه المسائل الكبيرة التي تهدد أمن الشعب وأمن الوطن، مثل انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة أو مصادر الحريات، هذه أمور لا تناقش أصلا في البرلمان السوري المشكل من آل خليفة.
طيب إذا أردنا أن نتحدث يعني عن خطورة أوضاع السجون في البحرين، لماذا أصبحت ذائعة الصيت على المستوى الخارجي، خصوصا على صعيد الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، حقوق الأسرى، السجناء خاصة السياسيين منهم طبعا.
نعم طبعا تشكل كل يشكل خطر على استقرار البلد، لا يمكن أن يعيش البلد في حالة شبه يعني كارثية بالنسبة لشعب البحرين ويستمر هناك استقرار، وصرح بذلك آية الله الشيخ عيسى قاسم في تصريحه الأخير. وعندما يخرج بعض المعتقلين من السجون الخليفية جثث، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار وإرهاب واقعا لشعب البحرين، ولا يمكن لأي نظام في العالم يستمر بمثل هذه السياسات أن يكون مستقر، حتى لو عول على دعم الخارج وشرعية الدعم من أنظمة عميلة أو من الكيان الصهيوني كما يفعل النظام الخليفي.
برأيكم يعني كيف يمكن للنظام أن يعني هناك من يقول بأنه النظام لا حيلة له مع المعارضة سوى هذه، لأن المعارضة لا تقبل بأي حلول، هي تريد أن تستولي على الحكم، تريد أن تزيح هذا النظام وتأخذ الحكم بيدها وتحت عنوان الديمقراطية وما إلى ذلك والمطالبات المشروعة وما إلى ذلك، وتستخدم الشعب البحريني درعا لها في ذلك، وبالتالي لا يقبل أي نظام بمثل هذا التغيير. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذه ما طالبت به المعارضة في البحرين ليس استثناء، وكل شعوب العالم تطالب بتقرير المصير وأن يكون هناك عملية ديمقراطية وأن تكون هناك احترام لحق الإنسان وأن يكون هناك احترام للقانون وأن تكون هناك مؤسسات نزيهة مستقلة مثل القضاء والأجهزة التشريعية أن تكون مستقلة وليس أن تكون ذيلا للسلطة التنفيذية. لا يمكن لقبيلة واحدة أن تحكم البلد بهذه الطريقة، تستولي على كل مدخرات البلد والقرارات السيادية وتقوم بسياسات بعيدة عن الإرادة الشعبية. المعارضة لا تطالب بشيء استثنائي، تطالب بحقوق الشعب في الواقع ولا تطالب بأي شيء لها خاصة أو لقيادات المعارضة خاصة. عرضت حلول ترقيعية على قيادات المعارضة في السابق بعيدة عن مطالب الشعب ورفضتها قيادات المعارضة بسبب أن هذه الحلول الترقيعية لا يرضى بها الشارع. يعني من يقبل أن تتغير التركيبة السكانية لبلده؟ لا يوجد شعب العالم يرضى بمثل هذه الجريمة. لا يرضى أي شعب في العالم أن تنتهك حقوقه بهذه الطريقة، أن لا يكون له صوت، أن يدار من قبل قبيلة واحدة، أو أن تقوم بحكومته بإيجاد علاقات مع كيان مختصب لحقوق الأمة كالكيان الصهيوني، أو أن يكون نظامه عميل لدول غربية، أو أن يقوم نظامه بتوزيع مدخرات البلد في صفقات أسلحة، أو بانخراط نظامه في حروب إقليمية ليس للشعب مصلحة فيها. لا يوجد أي شعب في العالم يقبل بمثل هذه الأجندات، ولذلك شعب البحرين يرفض هذه السياسات التي يقوم بها النظام سواء داخليا أو خارجيا. وهذا ليس شيء يعني فقط لأن المعارضة تطالب به، الثورة في البحرين في 2011 خرجت من قبل الشارع أصلا، والشارع هو الذي قاد هذه المسيرات، والمعارضة ما هي إلا أداة لصوت الشارع وليست تستغل الشارع أو ما شابه. قيادات المعارضة كلهم ضحايا لقمع النظام، يعني معظم غالبية العظمى من قيادات المعارضة أو في السجون أو في المهجر بسبب قمع النظام والحراك الموجود حاليا، وخاصة الآن في الأسبوع الأخير، هي كلها يعني قيادات من جمهور الناس، يعني تطالب بحقوق الناس وبرفع الظلام على المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا في الملف الإنساني الحقوقي. وليس من قبل المعارضة، هذه حقوق مشروعة لا يمكن أن يتنكر منها أحد لأسباب سياسية.
لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن،
شكرا جزيلا أخ محمد ولقناتكم المحترمة،
حياكم الله.